بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تعالى في اختصار علوم الحديث تحت النوع 26 تحت باب صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره فإن غابت عنه النسخة، إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل لمجرد قول الطالب هذا من روايتك، من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. قال: وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. الآن الكلام على صفة الرواية، عندما يروي الحديث على أي صفة يروي الراوي حديثه عن التلاميذ. فيتكلم أولا على ثبوت النسخة إلى العالم، يعني هل يشترط في ذلك أن يكون الكتاب الذي أحدث منه من خط يدي؟ لا، ما يشترط ذلك، ولكنهم يقولون طالما ثبت أن الكتاب سماعي عليه. طبعا في حاجة اسمها السماعات دي عبارة عن توثيق نسبة الكتاب إلى العالم. بمعنى عندما مثلا نشرح كتابا كهذا، أنا أشرح الكتاب فأنت تكتب سماعا لك مني لشرح الكتاب، تقول سمعت هذا الشرح في وقت كذا وكذا. السماعات يعني السماع يثبت أنك كنت حاضرا عندما تحدث الشيخ بهذا الكتاب، سماع. ولذلك كلما كثرت السماعات على النسخة كلما دل ذلك على إيه؟ على صحة الكتاب. فقال بعضهم وشدد، قالك لازم يكون السماع من أصل خط الشيخ. لا، مش لازم، قد يحفظ الشيخ الحديث وغيره يكتب، والشيخ يقرأ من خط غيره، هذا لا يضر طالما ثبت السماع، سماع العالم هذه النسخة، فيجوز له أن يحدث منها من غير نكير. هذا مذهب الجمهور. يقول فرع: قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس. فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. نفس الكلام، عندما تكلمنا على السماع لازم يكون الكتاب ثابت سماعه إلى العالم. طيب إذا كان العالم ضريرا أعمى أو لا يقرأ، ويقرأ من حفظه وسماعه، هذا لا يؤثر، لأن العبرة بصدق الراوي، أن يكون صادقا عند التحمل والأداء، هو ده العبرة. طيب بقى أنه كان ضرير أو أعمى أو أمي أو يقرأ من خط غيره، كل هذا لا يقدح. الأصل في الرواية أن يكون صادق الرواية، صادق اللهجة عند تحديثه بالحديث. قال فرع آخر: إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ، ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية لذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكى عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهم رخصا في ذلك. قلت: وإلى هذا أجنح والله أعلم. طيب دلوقتي احنا بنتكلم على مسألة مهمة، انت عندك البخاري وانا عندي البخاري وغيرنا عنده البخاري. طيب هذا الكتاب عبارة عن كتب ولا هو كتاب واحد مطبوع؟ كتاب واحد. يعني ممكن مثلا تجد نسختك نفس الطبعة تختلف عن نسخ غيرك؟ هي نفس الكلام. اذا جميع النسخ التي تحت ايدينا كتاب واحد، مفيش اشكال في دي. لكن قديما كان كل كتاب نسخة مستقلة، نسخة مستقلة. يعني مثلا انا اخذت كتاب البخاري عن شيخ وشيخي اخذه عن شيخ حتى وصل الى البخاري. اذا انا عندي للبخاري اسناد لكتابه، وانت اخذت كتاب البخاري عن شيخ اخر. ممكن يكون في اختلاف ولا مش ممكن؟ ممكن، الاختلاف وارد. اذا قديما تعددت نسخ الكتب، كان كل طالب عنده نسخة قد تختلف مع غيره. الاختلاف دوت يعني اسبابه كثيرة جدا. ممكن يكون الشيخ اسقط حديثا، او سمعه في وقت من البخاري على وقت او على وجه كتبه بعض الكتاب عن بزيادة او باختلاف بعض الروايات الالفاظ. تجد مثلا البخاري له نسخة مدققة وهي نسخة اليونيني. نسخة اليونيني هو أصل كتاب البخاري، أدق نسخة عن البخاري. يعني اليونيني هذا كتب عن البخاري كتابا، وهو أدق كتاب نقل عن البخاري. طيب في غير البخاري نقل روايته وألفاظ. لما الحافظ ابن حجر رحمه الله جه وعمل يشرح فتح الباري، بتجد كده أثناء القراءة يقول لك إيه، وفي رواية الأصيل بلفظ كذا، مش كده؟ وعند كريمة بلفظ كذا، وعند الكشميهني بلفظ كذا. دي كلها إيه؟ روايات أخذوها عن البخاري في اختلاف الرواية نفسها. إذا لفظ البخاري نفسه في خلاف في نفس الكتاب. ليه؟ لأن الطلاب أو النقال عن البخاري بعضهم أخذ الكتاب بلفظ والبعض بلفظ آخر. مثلا بتأتي في نسخة اليونيني يجيب لك حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعلق في الحاشية يقول لك إيه، وفي بعض النسخ ما بين قبري ومنبري روضة في البخاري. يعني رواية عند البخاري ما بين قبري ومنبري، لكن يضعفها يقول لك لا، الثابت عندنا لفظ ما بين بيتي، لأنه عندما قال هذا الكلام كان فين القبر؟ ما كانش فيه قبر. فضعف الرواية معنى وفهما ولفظا أيضا، إنه ثابت عنده أن الحديث ورد في البخاري بلفظ بيتي ولم يرد بلفظ قبري. إذن الكتاب الواحد في اختلاف، في اختلاف النسخ. مثلا لما تأتي على كتاب سنن الترمذي، سنن الترمذي بتعليق الشيخ أحمد شاكر علق على مجلدين وما أتم الكتاب، تجد إن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عمل تحقيق الكتاب على سبعة نسخ، سبع نسخ عن الترمذي الشيخ أحمد شاكر إيه حقق الكتاب عليها. بتأتي مثلا بيرمز لكل نسخة برمز، بدل ما لك مثلا إيه نسخة دار الكتب المصرية يقول لك إيه دال، يعني حط إيه حرف كأنه رمز على إيه، على النسخة التي أخذها. نسخة اسطنبول يقول لك إيه راء مثلا أو سين، بيضع رموز بتجد في المخطوطات أو الكتب المطبوعة لك إيه وفي ره كذا وكذا. يعني إيه؟ يعني النسخة المخطوطة التي رمزت لها أنا بالرمز كذا فيها اللفظ هذا، واخد بالك؟ يعني ممكن تجد في كتاب الباعث الحثيث ربما ترى هذه الأشياء لكن قليلة. لكن تعال على أي كتاب من كتب الأمهات المحققة بتجد فيه الاختلافات دي في الحواشي. يعني معنى ذلك ان الكتاب الواحد نقل او نقله الطلاب على عدة صور، وقد تختلف في بعض الفاظها ورواياتها، فتجد ان في اختلاف كبير في اختلاف النسخ الواحدة للكتاب الواحد. ليه؟ لان كل تلميذ اخذ الكتاب عن الشيخ في وقت، قد يزيد العالم زيادة في هذا الوقت وقد ينقص هذه الزيادة، وقد يتغير حفظه وقد يضطرب، ويعني ايه العوارض كثيرة جدا. اذا التعارض بين النسخ قد تراه موجودا لكن ليس تعارضا كبيرا، التعارض بسيط في بعض الالفاظ والروايات. يعني معنى ذلك أن الكتاب الذي بين أيدينا اليوم هو كتاب واحد وليس كتبا. احنا معنا كتاب الباعث الحثيث، ده يعتبر كتاب واحد مش نسخة، كتاب واحد. لكن عندما نأتي على النسخ المخطوطة، لا، كل كتاب نسخة مستقلة، كل كتاب نسخة مستقلة. فنأتي ونرى مثلا النسخ التي وردت عن المصنف أو العالم. والله أنا الآن عايز حق كتاب مخطوط، بعمل إيه؟ بجمع إيه؟ النسخ المخطوطة التي وقفت عليها في المحفوظات ودور الكتب. طيب، وجدت نسخة مخطوطة بخط يد العالم، بخط يده، نسخة ثانية بخط تلميذ من تلاميذه، نسخة ثالثة كتبها رجل بعد 100 عام من وفاة الشيخ، نسخة رابعة بعد 500 عام، نسخة معاصرة. طيب أنا عايز إيه؟ عايز النسخة الأصلية التي يعني أعملها أصل، والنسخة الثانية حواشي عليها. أي النسخ تعتمد؟ نسخة الشيخ التي كتبها بخط يده، دي ايه؟ أدق نسخة. فإذا تعارضت النسخ مع نسخة الشيخ، من الذي نقدم في اللفظ؟ نسخة العالم. ليه؟ لأنها أضبط نسخة، نسخة ترد إلينا، وهكذا. إذا بنجد في النسخة الواحدة بعض الاختلافات وهكذا. فمن ذلك بيجري العلماء يعني النظر في المخطوطات حتى يتبين لنا وجه الاختلاف بين الألفاظ والروايات. ولذلك عايزك تقرأ في كتاب فتح الباري، لما تقرأ فيه سترى أن الحافظ ابن حجر في شرحه للأحاديث بيبدأ أولا بذكر الاختلاف في النسخة، مش الاختلاف بين البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي، لا، الاختلاف في النسخ، نسخ البخاري جميعا. ومن هنا نعلم أن الحافظ ابن حجر أخذ البخاري عن عدة مشايخ، يعني سمع البخاري من مجموعة من العلماء، منهم كريمة، كريمة المروزية من رواة كتاب البخاري، الحافظ ابن حجر اعتمد عليها في النقل وجعل نسختها من نسخة معتمدة موثوقا بها. وكذلك الأصيلي والكشميهاني، دي كلها نسخ للبخاري، أخذ الحافظ كتاب البخاري سماعا من هؤلاء جميعا، وهكذا. ومن هنا بنجد أن النساء كنا يضربن سهما وافرا في سماع الحديث النبوي، بل وفي نقل الروايات. معروف أن من أكبر علماء السنة حفظا للأحاديث وجمعا للمسانيد الإمام أبو القاسم ابن عساكر، صاحب كتاب تاريخ دمشق. هذا الكتاب يعتبر أوسع كتاب رجال على وجه الأرض، يعني طبع في 73 مجلدة. هذا الكتاب يقول أبو القاسم: أخذت عن 73 امرأة، 73 شيخة أخذ عنهن العلم. فيعني هذا دل عليه، إذا كان النساء 73 يبقى رجال قد إيه؟ أضعافا مضاعفة، آلاف. فمشايخه بكثرة كبيرة جدا. إذا أنا عندي الأصل بعد ذلك أن أعتمد أصل الكتاب، طالما النسخة ثبتت عندي وثبت السماع فما يضرني أن أحدث بها بخطي أو بخط غيري. قال: وقد توصف الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه، يعني يحدث بالإجازة. الإجازة يعني أن يجيز الشيخ الطالب على رواية الحديث، دي معنى الإجازة. قد تكون مكتوبة وقد تكون شفهية، يعني يقول أجزتك أن تحدث عني هذا الكتاب. لأن الإجازة على نوعين: إجازة بالخط مكتوبة، وإجازة باللسان، وكلاهما حجة عند العلماء. قال فرع آخر: إذا اختلف الحافظ وكتابه، يعني وجدنا اختلاف بين ما قاله حفظا وبين ما كان مكتوبا في الكتاب، نعمل ايه؟ قال: فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري، والله أعلم. يعني العلماء كان منهم من يحفظ حفظا في القلب في الصدر. والكتاب يعني ليس أصلا عنده، لكن الكتاب كان مرجع بحيث أنه بعد كل فترة يراجع حفظه على الكتاب ليتثبت من السماع والكتاب، لكن الأصل عنده الحفظ والضبط. فإذا حدث من حفظه وكان العمد في ذلك الحفظ فلا يضرنا أن يكون الكتاب على غير ما حدث، لا خلاص، إذا كان الكتاب مختلف ومخالف للحفظ فنحن نقدم الحفظ لأنه يحدث من الذاكرة. لكن إذا كان العمدة في ذلك على الكتاب ثم حدث يوما من حفظه، طيب وجدنا التعارض بين الحفظ وبين الكتاب، فمن الذي نقدم؟ نقدم الكتاب، لأن الأصل عنده الكتاب. ولذلك تجد أن بعض العلماء لما انتقلوا من بلدة إلى أخرى، سافر مثلا من مصر إلى العراق، طيب لما سافر والعمدة عنده الكتاب، سافر ما خدش الكتب بتاعته، طيب سألوه عن أحاديث وجلس في مجالس ليحدث ببعض الرواية، طيب هو مش حافظ إيه؟ حفظ قوي، لأن العمدة عنده على الكتاب. فلما انتقل إلى البلدة الثانية وليس معه الكتاب أخطأ في أحاديث فيضاعف في هذه البلدة. يقول لك مثلا إيه؟ معمر لما راح البصرة أخطأ في روايات، كان عنده أخطاء. ليه؟ لأنه لما راح البصرة لم يكن معه الكتاب وكان يعتمد في روايته على الكتاب. طب راح البصرة حدث بأحاديث من حفظه ولم يرجع الكتاب، إذن عندما نضاعفه أو نضاعف حديثه بنضاعف حديثه في أهل البصرة فقط فيما أخذ عنه في البصرة، لكن في اليمن في مصر في غيرها من البلاد لا يضر. ليه؟ لأنه حدث في هذا الزمان وفي هذه البلدة من الذاكرة ولم يكن حافظا. فينظر في ذلك بتجد أن في بعض العلماء يقول لك إيه؟ ضعيف في أهل بلد. طب ليه؟ لأنه لما راح هناك لم يكن معه الكتاب فأخطأ في رواية الحديث. قال فرع آخر: لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز الإقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. يعني أنت الآن أخذت الكتاب وكتبت على هامش الكتاب أنك سمعت الكتاب من الشيخ في مجلس يوم كذا بتاريخ كذا، طيب انت بعد فترة من الزمن لا تذكر انك سمعت هذا المجلس، فهل هذا قادح في هذا السماع؟ نسيانك يؤثر على هذا السماع الوارد المثبت على هامش الكتاب؟ لا، لان احنا قلنا بكده ان الراوي لو حدث بحديث ثم نسي الحديث فانكره لنسيانه فان هذا الانكار لا يعتبر، ونقول الحديث ثابت ولا يؤثر إنكاره على صحة السماع، فالراوي قد يعتريه النسيان، فكل بني آدم ينسى، وأول إنسان نسي هو آدم عليه السلام كما ورد في الحديث: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، هكذا. إذن النسيان ليس قادحا في صحة الرواية إن كان السماع ثابتا على أصل الكتاب. فرع آخر: وأما روايته الحديث بالمعنى، دي بقى مسألة مهمة جدا، أهم فرع فيما تقدم. قال: فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة، وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل، كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها. فإن الواقعة قد تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث، منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. إذن الآن بقى على مسألة التحديث بالمعنى، هل يجوز للراوي أن يحدث بالحديث بالمعنى أم لا؟ عندما تكلم العلماء على ذلك قالوا إن الأصل في الرواية أن يحدث باللفظ، ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. إذن هذا هو الأصل، أن يحدث باللفظ. طيب، إن حدث بالمعنى هل يرخص له ذلك أم لا؟ على خلاف بين العلماء، وأهل العلم جمعا بين هذا الأصل وبين ما وقع في الروايات الصحيحة، قالوا إن الذي وقع في روايات الصحيحين وغيرهما كان أمرا يبين وجه الاختلاف. بمعنى عندما حدثوا بالمعنى حدثوا وهم يعلمون مخارج الألفاظ وما تحوله المعاني، فالذي يحدث بالمعنى رجل فقيه يعلم اللسان العربي، ليس أعجميا، يعرف اللفظ النبوي ويعرف المعنى والمترادف لهذا اللفظ. فإذا كان على هذه الدرجة فإننا نقبل حديثه إن حدث بالمعنى، لكن إذا كان أعجميا اللسان، لا يعلم مخارج الألفاظ العربية، لا يعرف مترادفات الكلمات، فإنه قد يصحف ويخطئ، بل ويقع في غلط شديد فاحش. ومن هنا بنقول أن الحافظ إذا نقل الحديث فإن الأصل أن ينقله على اللفظ. طيب، اختل اللفظ عنده، جاز أن يحدث بالمعنى بهذا القيد، أن يكون عالما فاهما، لأننا وجدنا التصحيفات والأخطاء كثيرة جدا عند بعض من لا يفهم المعاني. إذا كان الخطأ وقع في القرآن الكريم وبعضهم صحف في روايات، صحف في نقل القرآن، يعني عندما مثلا نقل عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يقرأ في سورة يوسف، فقرأ: فجعل السفينة في رحل أخيه، جعل السفينة في رحل أخيه. فرده بعضهم قالوا: السقاية. قال: أنا لا أقرأ لعاصم، يعني بقرأ قراءة غير قراءة عاصم، طبعا دي لا عاصم ولا ورش ولا حد خالص يقرأ بإيد السفينة. جعل السفينة هي السقاية، تصحيف فاحش. هكذا، وقد يصحف في بعض ألفاظ القرآن ويخطئ إذا لم يكن عالما بما تحيله الألفاظ والمعاني. الإمام الدارقطني رحمه الله كان يصلي يوما يتنفل، فواحد قعد جنبه بيحدث غيره في حديث، قال: حدثني فلان، قال: حدثنا عمرو بن شعيب، ما لا شعيب، قال: حدثنا عمرو بن سعيد. الدارقطني بيصلي. طبعا المحدث أو الإنسان إذا كان يعني مجتهدا في فن من الفنون في علم، يعني يأخذ لبه وكل شيء، فيبقى كل حياته إيه في هذا الذي يجيده ويحافظ عليه. فالدارقطني لما سمع عمرو بن سعيد مصبرش، قال: سبحان الله، سبح للرجل. فقال عمرو بن سعيد لم ينتبه، فسبح الدارقطني ثانية، والرجل لم ينتبه أنه صحف في الكلمة. شوف ده في إيه؟ ده في اسم راوي، فكيف لو فعل ذلك مع لفظ النبوي؟ حتى أن الرجل وقف لا يعرف ماذا يصنع، فقال الدارقطني وجهر ببعض الآيات، قال: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك؟ عايز ايه؟ عايز يقول له شعيب اي طريقة يقول له ازاي؟ قالوا يا شعيب، طبعا كده ايه، الصلاة مش حرام ولا باطلة، لانه قرأ ما تيسر من القرآن، وجهر باسم حتى يصلح اللحن الذي وقع فيه هذا الكاتب. اذا شوف التصحيح، فكانوا يحرصون على اللفظ بكل ما يقدرون، لكن احيانا في بعض الاحاديث النبوية طويلة جدا، تأتي مثلا على حديث صلح الحديبية 5 ورقات بالقطع الكبير، لا شك أنك عندما تروي هذا الحديث في زمن الرواية ربما تغير بعض الكلمات. يعني أنا اليوم كنت أعمل مقابلة لهذا الحديث على صحيح البخاري ومصنف عبد الرزاق ومسند أحمد وبعض المراجع، أقابل بين هذه النسخ كلها، وجدت أن فيه فروق كبيرة جدا، فروق بين كل نسخة في الألفاظ، بعضهم زاد بعضهم نقص، بعضهم ذكر كلمة مكان كلمة، وهكذا في اختلاف واقع، لكن في الألفاظ المتعبد بها ما كانوا يغيرون. يعني ذكر النبوي، دعاء النبوي، ذكر يقال في وقت مقيد، لا ما كانش فيه ايه في المعاني، لا المعاني ما تنفعش هنا. ليه؟ لأن الباب باب رواية وتعبد بهذا اللفظ، لأنه أصبح لفظا يتعبد به. لكن الكلام على إيه؟ على الأحاديث الطوال غالبا، أو التي تأتي حكاية ليس فيها لفظا يدل على التعبد بهذا اللفظ. فكانوا أحيانا يذكرون الحديث بالمعنى إذا اختل عليه اللفظ، لأنه مش كل واحد في الحفظ سواء. أنت ممكن مثلا تقعد تحفظ الحديث طول الليل في ليلة الخميس مثلا أو ليلة الجمعة عشان إيه تحدث به في الخطبة، وعمال تحفظ عند رفع المنبر، يبقى إيه 3/4 طار، وتأتي بالمعاني المقلوبة والألفاظ الغريبة، حتى يعني إيه حديث يبقى إيه لو سمعك أحد المحدثين قال كذابا. إذا هذا يدل عليه أن الحفظ كان متفاوتا، مش كل واحد يستطيع أن يحدث باللفظ كما سمعه من الشيخ. إذا قيدوا الرواية بالمعنى بقيد أن يكون عالما ألفاظ المثارث والمعاني، فإن كان لحانا في كلامه فإنه لا يقبل منه أن يحدث بالحديث على المعنى. ولذلك نقول إذا تعارض عالمان كلاهما من المحدثين، محدث ومحدث، لكن في واحد فقيه وآخر لا باب عنده في الفقه، كلاهما في الحفظ سواء، طيب، لكن في واحد فقيه والآخر غير فقيه، واختلف في رواية الحديث، فمن الذي نقدمه في الرواية؟ الفقيه؟ يعني المحدث رجل يعني حافظ وهمته الضبط والإتقان، فهل ناتي على رواية الفقيه ونقدمها على المحدث؟ طبعا هنقول ايه؟ مع التساوي في الحفظ. لكن اذا اختلف الحفظ، جه مثلا الزهري حافظ وفقيه روى حديثا خالفه حماد بن ابي سليمان فقيه كبير شيخ ابي حنيفه، فخالف حماد الامام الزهري، هل نقدم حماد على الزهري؟ لا، ولا أحد يقول هذا الكلام. ليه؟ لأن الزهري إمام كبير، وإن كان في الفقه دون حماد لكنه أحفظ. لكن عندما نأتي ونفكر الفقيه همته في الإسناد في المتن، همته في المتن مش كده؟ هم كله إيه؟ حفظ المتن مش الإسناد. طيب ده رجل حافظ ثم إنه فقيه، إذا حافظ الإسناد جيدا وضبط النص جيدا، لأنه إنما يحفظ الإسناد مطية للمتن لأنه هو غايته. فإذا تعارض اثنان كلاهما محدث ثم كان الواحد فقيها والآخر غير فقيه، قدمنا الفقيه لأنه يحرص على المعاني والألفاظ. نعم. يقول: وقد كان ابن مسعود وابو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون: إذا رأوا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه. هذا من ورع الصحابة رضي الله عنهم. فكان ابن مسعود وأنس والكبار من الصحابة، والواحد يحفظ بإتقان وبقوة، ومع ذلك حتى يبرئ ذمته أمام الله فلا يحدثن حديثا يخطئ فيه، يقول أو كما روي أو كما قال، حتى يعني إذا وقع خطأ لا يحمل خطأ عليه. قال فرع: وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين؟ يعني اختصار الحديث، الحديث طويل أو في بعض الفقرات الطويلة، أو أنا أريد من الحديث جزءا واحدا، هل يجوز لي أن أختصر جزءا من الحديث ثم أهمل الباقي؟ العلماء لما نظروا في ذلك وجدوا أن إمامين عقدوا بينهما مقارنة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب فقهي كبير، كتاب فقهي بيتناول القضايا الفقهية بتوسع وبتفصيلات كبيرة، وله تبويبات بارعة. طيب، البخاري أبواب كبيرة وأوسع من مسلم، ويحتاج لقضايا فقهية كبيرة من العظام. مسلم لم يبوب كتابه، مسلم نفسه لم يفعل تبويبا لكتاب الصحيح، لكن أتى النووي أو غير النووي على اختلاف أقوال العلماء. بعضهم قال إن المازري هو الوضع التبويب على مسلم، والبعض قال إن القاضي عياض هو الذي وضع التبويب على مسلم، والبعض قال إن النووي نفسه هو الذي وضع التبويب، على اختلاف. لكن مسلم لم يضع تبويبا على كتاب، ما بوبش. فكانت همته أن يسرد الأحاديث سردا جامعا، يجيب لك الحديث بكل طرقه وألفاظه واختلافاته في مكان واحد. إذن الهمة عند مسلم غير همة البخاري، الغرض عند البخاري يختلف عن الغرض عند مسلم. لا، البخاري أوسع فقها وأكبر رواية. طيب، إذا كان البخاري بيأتي بالحديث في حوالي 50 موضعا، الحديث الواحد في 50 موضعا، طب لماذا؟ لأنه يحتاج الحديث ذا في جزئية معينة تنفعه في باب من الأبواب، وجزئية ثانية تنفع في باب آخر. إذن يصعب علي وأنا أحتاج الحديث في فقرات معدودة أن أسوقه كله كاملا في كل مرة. لما أقرره 30 مرة في الكتاب والحديث قد يكون طويلا جدا، فألزم نفسي بالتكرار مرة بعد مرة، فهذا فيه عنة ومشقة. فكان البخاري يرى جواز اختصار الحديث حتى يصل إلى موضع الشاهد فقط، فليس في هذا طعن في الجزء الذي فقد. يعني بعض الناس بيعتبر ان ايه، ان البخاري اختصر، طيب الباقي دوت زيادة شاذة. لا، مش كده. فرق بين الاختصار وبين الزيادة الشاذة. إذا ثبت أن البخاري اختصر الرواية، وهذا بيكون ظاهر في قرائن أن الحديث معروف بالمخرج، والبخاري ذكر بنفس الإسناد في مواضع بطوله وسياقه، لكنه أتى بموضع الشاهد في الحديث، فلا تقل والله البخاري ربما طعن في الزيادة التي ذكرها في أول الكتاب. لا، الاختصار باب والشذوذ باب آخر. لكن مسلم لم يكن غرضه تقطيع الأحاديث ولا أن يسرد الحديث في مواضع متعددة، لا، مسلم يأتي في الحديث في موضع واحد ثم يقرر الحديث بغير أن يقطع ولا يزيد. يقول: فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطع، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، علماء المغرب جميعا يقدمون مسلم على البخاري، ابن عبد البر وغيره يقول لك مسلم عندي ايه؟ هو السياق والسرد الجميل عند مسلم. لكن البخاري عشان نجيب الحديث الواحد من البخاري بنقعد ايه؟ نلف كعب دايش من اول الكتاب لحد اخر حتى نجمع طرق الحديث. لا طبعا البخاري يعني ما صنعه الشيخ محمد عبد الباقي يسر لنا قضيه اطراف الحديث. بنجد ان ايه عقب الحديث ياتي باطراف الحديث في مواضعه المتعدده التي كرر فيها وهكذا. فالبخاري صعب في جمع طرق، لكن مع الاسلوب الحديث ووجود الاطراف وكتب التخريج الكثيره يسر لنا تخريج الحديث. لكن مسلم ايسر بكثير. مسلم يجيب لك الحديث بطرقه جميعا في مكان واحد، فترى الحديث وترى اختلاف اللفظ والمتن في مكان واحد بغير تعب ولا مشقه. لكن الذي عليه جماهير العلماء انهم قدموا البخاري على مسلم. يقول والصروح الى شرحه اخرون، يعني مسلم، بسهوله ذلك بالنسبه الى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في اماكن متعدده بحسب حاجته اليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. طبعا نحن نقول ان كتاب البخاري انفع من مسلم. اذا وضعنا مقارنه كلاهما مبارك، لكن البخاري اقوى وتبويباته نحن في حاجة إليها. فكم بوب تبويبات رد فيها على أقوال خاطئة، واستدللنا بتبويب البخاري على قضايا فقهية. يعني مثلا عندما تأتي في مسألة مشكلة بتجد أن تبويب البخاري أحيانا أقوى وأوقع نفسا من تبويبات بعض الفقهاء القح. فالبخاري رحمه الله كان رجلا جامعا بين الرواية وبين الفقه وبما تحيل الألفاظ والمعاني. يقول قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. وأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ. كان مالك يفعل ذلك كثيرا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد: انقص الحديث ولا تزد فيه. يعني في بعض الألفاظ النبوية فيها إيه؟ فيها ألفاظ واصطلاحات لا ينبغي ولا يليق أن تقطع الكلمة، فإذا قطعت فسد المعنى. زي مثلا ها مين يجيب لنا كده المثال على حديث فيه اسلوب استثناء والاستثناء فيه مغايره بين ما قبل وبعد الاستثناء، او فيه اسلوب غايه. يعني مثلا لفظ القران لا تقربوا الصلاه، لو وقف على الايه وقراها واعتمد على ذلك ربما خرج من المله، فانه ينهى عن اتيان الصلاه. لكن عندما المعنى استقيم بالسياق كله يظهر المعنى. فلا يأتي على لفظ نبوي يشكل في موضع إلا بالتمام يقف عند هذا الموضع. هنا في ايه؟ في استثناء. ما لم يتفرق ما ينفعش، لازم ايه؟ إذا وقف على البيان بالخيار لا، يبقى المعنى كده فاسد، لازم ايه؟ يتمم المعنى. لكن الاختصار في ألفاظ الجملة كاملة ثم أتى بجملة ثانية: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواه. لو وقف على ذلك ماشي، لو وقف على ذلك ممكن. لكنه يعني بنجد في بعض الألفاظ والحديث النبوي لو وقف على وقفة فسد المعنى تماما. فلذلك لا يليق أن يكون الاختصار على هذا المعنى، وما فعل البخاري ذلك مطلقا. نعم. يقول هنا في جزئية أخيرة في قضية في هذا الفصل عندما قال انقص الحديث ولا تزد فيه. كان عند بعض العلماء إذا سمع الحديث ثم شك فيه، هو شاكك في الحديث، يروح ضارب على الحديث، لا يعمل به، يخاف لأنه شك فيه. يقول لك لا، لما ألغيه أحسن ما أضيفه ويكون خطأ عندي. لأنه لو كان خطأ وكان في كتابي ثم علم العلماء أنه خطأ، يبقى ده طعن فيه ولا مش طعن فيه؟ طعن، يبقى شيله أحسن. فكان مالك إذا شك في الحديث ضرب عليه. أيوب السختياني اللي هو بنسميه كده إيه، سيد شباب أهل البصرة، أيوب كان إذا شك في حديث ضرب 5 أسطر قبله و5 بعده. واخد بالك؟ يعني الصفحة مليانة فيها 20 حديث. أنا شكيت في حديث الوسط، خايف يكون خطأ. طيب ما قد يكون الشك أيضا في الذي قبله وفي الذي بعده، يروح شغل 5 سطور فوق و5 تحت حتى يكون عنده اليقين أن هذا الجزء ما أخطأ فيه. ومن هنا قالوا انقص الحديث ولا تزد فيه. ممكن مثلا ايه وانت عملت تحدث بحديث تتلعصم مش فاكر ايه التكملة، فانت طبعا محرج، يعني ايه انت قلت الحديث وعايز تكمله، هات اي كلمتين وايه وكمل وخلص. ما ينفعش، لا يجوز ان تزيد، لا انقص، قف عند هذا الحد ولا تزد، لا تأتي بزيادة لم ترد في صلب الحديث ولا في اصله. قال فرع اخر، ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قولي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. شوف الكلام، يعني في بعض الكلمات والألفاظ النبوية لو قرأتها على غير اللفظ المعروف ولحنت فيها وقعت في خطأ فاحش. أذكر يوما أن كان في بعض إخواننا كان يحدث بحديث منذ زمن طويل، وكان يعني هو خريج كلية شريعة لكن كان نجارا يعمل في مهنة النجارة، فجلس يوما يحدث بحديث إذا ابتليت عبدي بحبيبتي. إيه معنى حبيبتي؟ يعني عيني. فأخونا يعني لم يقرأ الحديث جيدا لحن فيه، قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتي. فبعض الناس قاعدين كده إيه من الظرفاء قال لك عشان أنت نجار يعني كل حاجة عندك حبيبي حبيبي، لأنه طبعا إيه حبيبتي المعنى يتغير يختلف تماما، وهذا لفظ نبوي، فلو حدث بغير هذا اللفظ فسد المعنى. وهكذا بتجد ربما لو رفعت المنصوب يبقى ممكن تقع في خطأ كبير جدا، ولو اعتقد العبد أنه بهذه الرواية ربما خرج من الملة. يعني حديث المجامع زوجه في رمضان لما أتى وقال هلكت يا رسول الله، فلو أنه فتح التاء تبقى مصيبة، فلو نقل الرواية على هذا الوجه يكفر وكان معتقدا ذلك. إذن هنا إيه اللحن في اللغة العربية في الحديث النبوي يغير المعاني. حديث الكفاءة العرب أكفاء بعضهم أكفاء، واللي بعض الحديث فيه ضعف، لكن يعني إذا حدثنا به فإننا لا نقول أكفاء ولكن نقول أكفاء. لو قلت أكفاء الأكفاء يعني العمي، إذن العرب إيه عمي البعض، ما ينفعش، فهذا لحن يغير المعنى. ولذلك لما نأتي مثلا في اختلاف العلماء إذا قرأ الإمام وأخطأ، يقول الإمام النووي رحمه الله في تهذيب أسماء اللغات، يقول إذا كان الخطأ يحيل المعنى ويقلبه تفسد الصلاة، لكن إذا أخطأ في القراءة خطأ لا يغير المعنى ولا يؤثر على صحة الرواية جاز في الصلاة، لكن ينبغي أن يصلي غيره. واحد قرأ ففي بعض الأوقات يعني أخطأ في كلمة لحن في حرف، ينظر في الحرف دوت، لو أن هذا الحرف الذي لحن فيه يترتب على لحنه فساد كبير زي آية سورة التوبة أن الله بريء من المشركين ورسوله، هنا لو خلى إيه بالجر تبقى مصيبة. ومن هنا لما سمع الصحابة أن رجل قرأ ذلك تعجب، كيف وصل الناس إلى هذا الحد؟ إذن اللحن في العربية كان أمرا لا يعرف في العصور الأولى، لأن الصحابة كانوا أصحاب اللسان، أصحاب الفصاحة. الأصمعي الذي نقل هذا الكلام كما نقل بعض العلماء عنه أنه كان إذا تناظر مع سيدوي، الأصمعي كان له مناظرات مع شيخ العربية سيدوي، وسيدوي يعني هو شيخ العربية على الإطلاق عالمهم، وإن كان الخليل بن أحمد أستاذه لكن سيبوي فاق تفوق، وما زال الناس إلى اليوم يحاولون فهم كتابه الكتاب، كتابه يسميه الكتاب، ما زال كتاب مغلق في بعض المواضع مغلقة عند الناس. فكان الأصمعي يتناظر مع سيبوي، فقال بعضهم الحق مع سيبوي، بعض العادين عادين في المجلس قالوا الحق مع سيبوي لكن هذا يغلبه بلسانه، سيبوي مع الحق مع الحجة، لكن الأصمعي كان لسنا يتكلم فصيح فيغلبه بالكلام، ما يستطيع أحد أن يعني أن يغلبه إذا تكلم. هكذا كان الصحابة جميعا في الصحابة العربية، اللسان كان منضبطا، ولذلك تعلموا بسرعة، التعلم عند الصحابة كان سريعا جدا. ليه؟ لأن ملكات طالب العلم موجودة عندهم جميعها، بمجرد أن يجلس يبقى إيه طالب علم من الطراز الأول، فلذلك تعلموا وكانت أذهانهم صافية وكانوا أكبر علماء الأمة. فلذلك بنجد أن الصحابة ما لحن واحد في حديث قط، وإحنا بنعتبر أن الحديث النبوي من شواهد اللغة العربية، من الشواهد المعتمدة في اللغة العربية، يعني إذا ورد الحديث النبوي على لفظ وسياق، وعلماء العربية وضعوا قاعدة تخالف هذا السياق، نضرب بالقاعدة ونقدم اللفظ النبوي. إن ثبت إيه؟ أنه ورد باللفظ، لكن إذا ورد بالمعنى يبقى فيه إيه؟ لا، الحجة فيه تقل. حتى لو ورد بالمعنى، فمن الذي نقله بالمعنى؟ صحابي تابعي تابع تابعي، وجميعهم أصحاب لسان عربي، فهو لم يخرج عن حد الاستشهاد، لكن إذا كان باللفظ كان حجة، كان حجة. وهكذا بتجد أن بعض الألفاظ النبوية أتت على غير القياس في اللغة العربية وصارت دليلا معتبرا عند العلماء لأنها وردت في اللفظ النبوي. نعم. قال وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، الله موفق. التصحيف غير التحريف، التصحيف أمر يختلف عن التحريف. التصحيف أن تكتب الكلمة بنفس الشكل لكن مع اختلاف حرف أو شكل في الكلمة، والتحريف أن تنقل الكلمة نقلا مختلفا تماما عن الكلمة الثانية. مثلا التصحيف أن تتفق الكلمة مع أختها في الشكل لكن تختلف معها في بعض الحروف، لكن التحريف قلب الكلمة قلبا كاملا. دي مسألة مهمة جدا عندما نعلق على كلمة. مثلا عمر بن الخطاب، كلمة عمر دي ممكن مثلا نأتي في مواضع نسمع غمر، إيه الفرق بين عمر وغمر؟ نقطة واحدة. طيب عمر ومحمد، في تحريف دي الشكل مختلف تماما. فعندما تأتي الكلمة مثلا على زيادة حرف نقول الكلمة مصحفة، لكن إذا أتت الكلمة مختلفة تماما عن أختها تبقى يعني زي تحريف، والتحريف أشد من التصحيح. قال وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. هنا مسألة جميلة، يعني فتكلمنا درس الماضي على ايه؟ على علامات المخطوطات. قلنا ايه؟ قلنا في علامة الحق وعلامة الضرب وعلامة التطبيب. حد فاكر ايه معنى التطبيب؟ ها؟ ولا نسينا؟ لا 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 لا، امال التطبيب غير الضرب. ها؟ عرفنا الضرب خلاص. التطبيب، التطبيب معنى ان الكلمة وردت في اصل الكتاب خطأ، أخطأ فيها في أصل الكتاب، يعني أنا وجدتها في الكتاب خطأ، ماشي، وردت بخطأ واضح ظاهر. طيب أنا أريد أن أنسخ الكتاب، فعندما أنسخ الكتاب أنسخ بالكلمة التي أخطي فيها ولا صححها؟ نعم، يعني يقول لك انت لازم تحافظ على اصل الكتاب. طيب الكلمه في اصل الكتاب وردت على الخطا، بعضهم قال لك ايه؟ قال لك نحط علامه التطبيب صاد ممدوده فوق الكلمه ثم نصحح في الحاشيه. ليه؟ يقول لك من باب ايه؟ من باب المحافظه على اصل الكتاب. لكن بعضهم ترخص في ذلك، بعض العلماء قال لك ايه؟ اذا كان الخطا ما فيش له وجه تاني. هم ليه قالوا بالتطبيب؟ الخطا دوت اللي انت بتظن انه خطا، هل متفق على انه خطا ولا ممكن يكون وجه عند بعض العلماء؟ ممكن يكون وجه. في الفاظ العربيه يقول لك ايه؟ يقول لك اللغوي لا يخطئ. لو رفع لك المجرور يقول لك ماشي له وجه. صحيح، إذا كان الرجل عالما باختلاف الألفاظ العربية والمدارس اللغوية فإنه لا يخطئ أبدا، أي كلام عنده صح. احنا كلنا إيه الحمد لله وغنى كتير. فيقول لك أنت عندما تقول أن هذا خطأ عند مين؟ ما يدرك أنه خطأ. قد يكون وجه مش مشهور في مكان، خاصة أن القبائل العربية مختلفة في بعض القواعد والألفاظ، القواعد نفسها منازع فيها. دي مدارس، مدارس الكوفة والبصرة والحجاز، مدارس كثيرة. فهل هذا خطأ فعلا ليس له توجيه؟ قد يكون له توجيه. يعني مثلا بعض إخواننا بيقرأ في الكتاب كده منذ فترة، فبيقول العالم في الكتاب: ومن أنعم النظر وجد، والكلام مستمر، فراح شطب عليها، ها، ولكن أمعن. فقلت له طيب يعني ننظر في اللغة العربية، أنعم ديت غلط خالص ولا غلط عندك أنت؟ فرجع إلى اللسان، لسان العرب لابن منظور، وجد أن كلمة أنعم أفصح وأدق من أمعن. يعني كان يشطب الإيه؟ الفصيح ويثبت الأقل فصاحة. إذا أنت ربما تظن أن هذا خطأ، لكن هو مش خطأ، هو وجه عند العرب. لكن إذا كان الخطأ إيه بقى؟ ملوش وجه، يعني خطأ شرعي، كلمة يعني ليس لها وجه. مثلا يعني خطأ لا يحتمل وجه ثاني، خلاص دي بقى إيه؟ يجوز في بعض الحالات إن أنا يعني أغيرها وأثبت في الحاشية التصويب لهذه الكلمة. فهنا بعضهم غالة في التقييد باللفظ، فقال لك لا، مهما ورد على اللحن ما تغيرش، لكن نقول إذا كان فعلا لحنا لا وجه له فإنه يجوز لنا أن نغير الملحون بالصواب ونشير ذلك في الحاشية. قال: وعن القاضي عياض أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، من غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، يعني حاول أن يرى أي لحن أي خطأ أن يصلح في الكتاب، لكن هذا غير مندوب إليه على الدوام. منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه قال: وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. إذن حتى أحمد وصاحب لسان كان يسكت أحيانا عن اللحن الذي فيه اختلاف أو أمر ميسور، لكن إذا وقع اللحن الفاحش في أصل الكتاب جاز له أن يغير. قلت: ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك، يعني من باب الورع يقول لك لا، إذا لحن الشيخ فإني لا أخذ عنه. ولذلك قالوا إن أبا يوسف كان يلحن في بعض الأحاديث، وبعض العلماء ضعفوا لهذا اللحن، ما كانش عنده دقة في اللسان العربي قوية، فكان أحيانا يلحن في بعض الألفاظ. واحد يسأل عبد الله بن مبارك بيقول له إيه؟ بيقول له: أبو يوسف ومحمد أيهما أصدق؟ فقال: لا تقل أيهما أصدق، ولكن قل أيهما أكذب. يعني من باب إيه؟ أنه ضعفه لبعض العلل، لم يكن حافظا صاحب رواية، كان لحانا في الحديث، فكان في ذلك مطعنا في الرجل، مع أنه إمام في الفقه فرع. وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه. قلنا إيه علامة إيه؟ الإلحاق. فاكرين عاملة إزاي؟ لا مش نقول، ها؟ نضع في موضع السقط إشارة وإيه؟ زي اتنين كده. فلا بأس بإلحاقه. وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. لقد ثمان فرع ولا الوقت؟ لازم من امتى؟ فرع اخر: واذا روى الحديث عن شيخين فاكثر وبين الفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، وقال: كل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بثمانه، فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها. يعني هنا ايه؟ الراوي سمع الحديث من خمس مشايخ مثلا، لكن كل شيخ نقل الحديث على وجه، فيجوز له ان يضم الخمسة في حديث واحد واثناء السياق يبين اختلاف الالفاظ. طبعا المسألة دي انا هنرجئها الان حتى نطلع على كلام مسلم في جمع الروايات، لان هذا هو عملنا في كتاب مسلم. مسلم عندما يأتي بالحديث بيجمع الأسانيد في إسناد واحد، ثم يأتي بالزيادات والاختلافات والألفاظ في مكان واحد، فهذا مستساغ عند العلماء. قال: وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى، ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه، وأما البخاري فلا يعرض على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحيين والله أعلم، وهو نادر. البخاري مش محتاج لكده، البخاري لا يحتاج، لأن البخاري ما جمعش الأسانيد، البخاري كل حديث في موضع، وبنقول ان البخاري ما كرر حديثا في كتابه الا لفائده. يعني مثلا ياتي ببعض الاحاديث في 30 موضعا، البخاري لم يكرر موضعا الا لفائده جديده. هذا امر عجيب. لو جمعت هكذا على حديث وانظر في الاطراف، اطول حديث في البخاري فيه اطراف، تجد مثلا الشيخ عبد الباقي يقول لك ايه واطرافه في كذا وكذا، يعد لك ايه 30 موضع، هذا الحديث كده وجمع طرقه، لن ترى اتفاقا بين اسنادين. لازم ستجد فائدة في الاسناد او في المتن. وهذا من سعة البخاري رحمه الله ان الرجل كان واسع الرواية، يأتي بالحديث من 30 طريقا في كل طريق فائدة، وهذا لا يفعله الا الجهابذة من العلماء. فرع آخر، وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عندي، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين. يعني أنا مثلا أقرأ الإسناد فقال البخاري حدثنا سفيان، فأنا عارف مين سفيان ده عن عمرو، ممكن إيه أزود الاسم شوية حتى إيه أرفع الإلباس إذا كنت عالما بذلك. لكن إذا كان الأمر على شك، وقد يكون هذا وقد يكون ذلك، قد يكون الثوري وقد يكون ابن عيينة، لا خلاص أسكت. لكن إذا كان الأمر متفق عليه ومعروف أن سفيان في هذه الطبقة عن فلان هو كذا، فجاز لي أن أحدث على هذا الوجه. يعني كنا نود أن ننتهي من هذا النوع، لكن الوقت ضاق بنا فنقف عند فرع آخر. والله تعالى أعلم. السلام عليكم. يعني بعض الإمة الذين يفتون الناس يقولون إن البخاري ليس مرجعا فقهيا، لأن هناك كلام، الكلام ده كلام فارغ لا ينبغي أن يقال. يروى عن أسماء أنه سمع امرأة تقول شعرا فعجبه ذلك فقال لا ويحك ما هذه الفصاحة، قالت له وكانت لا تعرفه، وأين أنت من آية من القرآن جمعت وحيين وأمرين وخبرين. نعم هذا الكلام ورد عن الأصمعي، وطبعا الأصمعي لم يكن رجلا يعني دينا محدثا على صورة العلماء، يعني كان في بعض الانتقاد على سيرته، والله تعالى يعني يعفو عنا وعنه. السلام عليكم.